الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا في هذه الليلة عن موضوع من تقبل روايته ومن ترد. يقول السيوطي رحمه الله تعالى: لناقل الأخبار شرطان هما عدل وضبط، أن يكون مسلما مكلفا لم يرتكب فسقا ولا خرم مروءة ولا مغفلا، يحفظ إن يملي كتابا يضبط، إن يروي منه عالما ما يسقط، إن يروي بالمعنى وضبطه عرف، إن غالبا وافق من به وصف، واثنان إن زكاه عدل والأصح، إن عدل الواحد يكفي أو جرح، أو كان مشهورا وزاد يوسف، بأن كل من بعلم يعرف، عدل إلى ظهور جرح وأبوا، والجرح والتعديل مطلقا رأوا قبوله من عالم على الأصح ما لم يوثق من بإجمال جرح، ويقبل التعديل من عبد ومن أنثى وفي الأنثى، ويقبل التعديل من عبد ومن أنثى وفي الأنثى خلاف قد ذكن، وقدم الجرح ولو عدله أكثر في الأقوى فإن فصله فقال منه تاب أو نفاه بوجهه قدم من زكاه. نقف عند يعني هذا الحد، ولعلنا نستطيع أن نكمل ما قرأنا. يقول السيوطي: إن الراوي الذي يروي الأخبار عموما يشترط لقبول روايته شرطان ينبغي أن يتوفر فيه، وهما العدالة والضبط. ثم بدأ بتفسير العدالة، فذكر أن العدل هو المسلم المكلف الذي لم يرتكب فسقا، أي لم يرتكب أمرا مفسقا ولا خارما من خوارم المروءة، فهذا بالنسبة للعدالة أن يكون مسلما مكلفا، والمكلف هو العاقل البالغ، أي أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من عوامل الفسق وخوارم المروءة. وهذا يعتبر تكرارا لما كنا تكلمنا عنه في شروط الحديث الصحيح، حينما قلنا إن الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل التام الضبط، وفسرنا العدالة هناك بما فسرت به ها هنا، ولكن لا بأس من التكرار وإن لم يكن بطول، وإنما يفي بالغرض المقصود. فقوله أن يكون مسلما يخرج به غير المسلم وهو الكافر، فالكافر مردود الرواية على كل حال، حتى ولو عرف من حاله أنه لا يكذب فخبره لا يعتبر خبرا مقبولا. اللهم إلا ما استثني في كتاب الله جل وعلا، وذلك في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، فهذه حالة مستثناة. وللعلماء أيضا فيها كلام على أساس يعني أنها كانت حادثة عين وقعت، فهل تعمم على ما سواها أو لا. على كل حال ليس ذلك مرتبطا بموضوع الرواية التي نتحدث عنها. فإذا من شروط الرواية أن يكون عدلا، ومن شروط العدل أن يكون مسلما مكلفا، فقوله مكلفا يخرج به المجنون ويخرج به أيضا الصغير. فبالنسبة للمجنون أمر ظاهر، لأن المجنون قد يحدث بما لا يعقل ولا يخالف في ذلك أحد، ولكن مسألة الإسلام والبلوغ هذه إنما اشترطها العلماء في حال التبليغ فقط، وأما في حال التلقي فيمكن أن يتلقى الإنسان في حال كفره، ويمكن أن يتلقى أيضا وهو صغير، وهناك كثير من الأخبار كلها وردت بهذه الصفة. فقصة أبي سفيان رضي الله عنه مع هرقل ملك الروم معروفة، فإن أبا سفيان تلقى تلك الحادثة في حال كفره، ثم حدث بها بعد إسلامه. وكذلك أيضا هناك بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم تلقوا من النبي صلى الله عليه وسلم في حال الصغر وأدوا بعد البلوغ، مثل ابن عباس والحسن والحسين وابن عمر وجابر والبراء بن عازب وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. وهكذا أيضا علماء الأمة كان كل أناس يدفعون أولادهم إلى المشايخ يتلقون عنهم ويحفظون في حال الصغر، فإذا كبروا أدوا ما تلقوه. فإذا ظهر بهذا أن هذه الشروط المشترطة إنما هي في حال الأداء. وقوله هنا وكذلك أيضا لو كان فاسقا، قوله ها هنا ولم يكن فسقا أي لم يكن فاسقا، هذا أيضا في حال الأداء. وأما في حال التلقي فقد يتلقى الفاسق ثم يتوب ويتوب الله جل وعلا عليه ويصبح من خيار الناس ويؤدي ما سمع في حال فسقه. وكذلك أيضا من كان مخروم المروءة ثم أقلع عن ذلك فهذا أيضا يمكن أن يحتمل منه بعدما اتزن واستقامت حاله. والمقصود بالفسق هو الأمر المحرم الذي لا يكون للتأويل فيه أي مجال، أما إذا كان هناك مجال للتأول فهذا يخرج عما نحن بصدده. فإذا ارتكب أمرا إما مجمعا عليه أو دلالة النصوص عليه ظاهرة حتى ولو كان فيه مخالفة شاذة فهذا هو الذي يصدق عليه هذا الكلام. وأما إذا كانت المسألة من المسائل الخلافية فهذه هي التي لا ينبغي أن يقدح في الإنسان بسببها. فمثلا لو كان هناك من يسبل إزاره ويرى أن إسبال الإزار المحرم إنما هو ما كان من قبيل المخيلة، وهو رأي مرجوح تعارضه الأدلة التي نرى أنها يعني صريحة في الدلالة، ولكن لوجود المخالف من خيار الأمة لا نستطيع أن نقول إن هذا من الأمور المجزوم بوضوح دليلها، فقد يشتبه الدليل ويلتبس على بعض الناس. فإذا كان يرى هذا رأيا فلا يجوز أن يقدح فيه إذا فعل ذلك الفعل المناسب لرأيه الذي رآه. ويمكن أن يكون ما هو أوضح من هذا، وسبق أن تكلمنا عنه في مسألة شرب النبيذ، فأهل الكوفة معروف بأنهم يتوسعون في الشراب، ويرى بقية علماء الأمصار أن هذا الشراب الذي يشربه أهل الكوفة داخل في عموم الأدلة التي تحرم مثل هذا الشراب، وهي مثل قوله عليه الصلاة والسلام ما أسكر كثيره فقليله حرام، وهكذا غير ذلك من الأدلة التي تجعل كل مسكر خمر. وأما أهل الكوفة فيقيدون الخمر بأنها ما كان فقط من العنب ومن التمر، وما عدا ذلك فليس داخلا في التحريم. فمثل أهل الكوفة وجد أنهم من خيار الأمة ممن يشربون هذا النبيذ عن تأول ولا يرون ذلك محرما، فإذا لا يقدح فيهم بسبب هذا التأول، ولكن يمكن أن يقدح في غيرهم ممن يرى أن شرب هذا الشراب من الأمور المحرمة. وأما خوارم المروءة فهي مسألة واسعة ويصعب ضبطها، ولكن في الغالب أنك لا تجد راويا من الرواة قدح فيه بهذا الأمر على انفراده، بل لا بد أن ينضم إليه أمر آخر، إما أمر مفسق أو قدح في الضبط أو قدح في عدالته بأمر آخر. في الغالب أنك تجد من كان موصوفا بأنه ارتكب أمرا من خوارم المروءة أنه لابد أن يكون قدح فيه بأمر آخر من هذا الذي أشرت إليه. وأما أن يكون هناك إنسان مسلم بالغ عاقل سالما من عوالم عوامل الفسق، ضابطا حافظا في جميع أموره مستقيم، ثم نجد أنه خالف عرف الناس في مسألة من المسائل فيقدح فيه لأجلها وترد روايته لأجلها، هذا لا أذكر عليه مثالا إطلاقا، ولكن الأمر كما ذكرت لكم. فمسألة خوارم المروءة كأنهم يجعلونها من الآداب التي ينبغي للعدل أن يتصف بها، فهي من المكملة. وفعلا يعني حتى من حيث يعني التطبيق لا نجد إنسانا يرتكب خارما من خوارم المروءة التي يتفق عليها، لأن أعراف الناس تأبى عليه ذلك، والذوق أيضا والحياء يمنعه من أن يفعل شيئا من ذلك. وربما تذكرون أني كنت ضربت مثالا بما لو كان في عصرنا الحاضر. من المعلوم أن يعني أهل العلم لهم زي خاص ولهم أدب وسن، فلو تصورنا جدلا أو فرضا أن إنسانا من المشايخ أو طلبة العلم المشهورين أو الدعاة، وهؤلاء الذين يعتبرون علية الناس، لو تصورنا أنه بقي بسروال وفنيلة وجاء على رصيف من الأرصفة التي يمر الناس بها ذهابا وإيابا، ومد سفرته وأخذ يتناول الطعام بشراهة، هل يعتبر الآن بهذه الصورة ارتكب أمرا محرما شرعا؟ لا يعتبر، ما دام أنه ساتر لعورته فلا يعتبر مرتكبا لأمر محرم شرعا. ولكن أيليق هذا لأهل العلم والمشايخ أن يفعل الواحد منهم هذا الفعل؟ هذا لا يليق. لكن نأتي لمسألة أخرى، هل يتصور أن يفعل هذا إنسان بهذه الصفة؟ لا يتصور، خلقه وحياؤه ومرعاته لأعرف الناس تأبى عليه ذلك، ولا يتصور أن يفعله إلا إنسان غير متماسك العقل. فإذا يعني مثل هذه المسألة خوارم المروءة لا نجد أنها منضبطة انضباطا بحيث يقدح في الراوي فقط لأجلها. بعد ذلك انتقل إلى الأمور التي تتحدث عن الضبط، هذه هي التي تتحدث عن العدالة، وسيأتي يعني مزيد بيان بأي شيء تعرف العدالة. انتقل إلى الأمور التي تتحدث عن الضبط فقال ولا مغفلا. الآن من قوله ولا مغفلا بدأ يتحدث عن الضبط، فيشترط للضابط، لما دمنا قلنا إنه لابد أن يكون عدلا ضابطا، يشترط للضابط أن لا يكون مغفلا، لأن المغفل قد تدخل عليه أحاديث ليست من أحاديثه، وقد يعني يتلاعب به، فلربما أخذ مثلا كتابه ودس فيه ما ليس منه، وربما جاءه من هو يثق به وألقى عليه أحاديث وهو ما يسمى بنسنة التلقين، وهو في الحقيقة لم يحدث بها، أو غره بأي شكل من الأشكال، فمعنى ذلك أنه دخل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منها. فاشترطوا للراوي الضابط أن لا يكون مغفلا، ولذلك نجد أن بعض الرواة قد يقدح فيه لأجل الغفلة، وهذه الغفلة أيضا اعتبارية، فلربما كثرت من الراوي فقدحت فيه فعلا، ولربما ذكرت عن بعضهم ولكننا لا نجدها تقدح. فمثلا ذلك الراوي الذي هو أوثق الناس في شعبة، فأوثق حتى من الأئمة أمثال يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي وهلم جر وعبد الله بن المبارك ووكيع ونحوه، وهو محمد بن جعفر المعروف بغندر. لو طالعتم في ترجمته لوجدتم أنهم يصفونه بأنه كانت فيه غفلة، ولكن هل كانت هذه الغفلة مؤثرة في روايته؟ الجواب لا، لم تكن هذه الغفلة مؤثرة في روايته، وإنما ذكرت قصة عنه الله أعلم بثبوتها من عدمها، وهي أنه رحمه الله تعالى شرى يوما من الأيام سمكا وجاء به إلى أهله ليطبخوا ذلك السمك ونام، فيقال إن أهله أكلوا ذلك السمك، ثم أتوا إليه وهو نائم ولطقوا يديه بالسمك، فلما قام قال هاتوا الغداء أو هاتوا السمك، قالوا قد أكلت، قال أبدا ما أكلت، قالوا فشم يديك فشمهما، فقال نعم ولكني ما شبعت. قالوا إن هذه القصة تدل على غفلة، لأن مثل هذه الحادثة لا يمكن أن تجري لإنسان يعني صحيح العقل، ولكن يقال إن محمد بن جعفر ذكرت له هذه القصة فكأنه سخر بالذي أوردها، فقال أو ما كان يدلني بطني، فهذا يدل على أنه صحيح العقل وأن مثل هذه لا يمكن أن ترد عليه. فعلى كل حال أنا يعني لا أطمئن لثبوت هذه القصة عن محمد بن جعفر، ولا ينبغي في الحقيقة أن تورد لأن الرجل ثقة، والأئمة الحفاظ الذين أشرت إليهم كانوا يقدمونه في إذا روى عن شعبة على أنفسهم، بل عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى يقول إذا اختصم الناس في شعبة فكتاب غندر حكم بينهم. فلا يمكن لإنسان يعني أن يكون بهذه المثابة ويكون يعني مغفلا كما تحكي عنه هذه القصة، لكن إذا عرف عنه أنه شديد الغفلة واشتهر ذلك عنه فهذا هو الذي تقدح تلك الغفلة في روايته. ثم بعد ذلك بدأ يتحدث عن الحفظ الذي هو حفظ الصدر وحفظ الكتاب، فقال يحفظ إن يملي، أي إذا حفظ حفظ الصدر ينبغي له أن يكون ضابطا إذا أراد أن يملي الحديث. وحفظ الصدر هذا يتفاوت الناس فيه، فمنهم من ضرب فيه بنصيب وافر، ومنهم من هو دون ذلك، ومنهم من يتنازع العلماء فيه، وسيأتي إن شاء الله الحديث عن هذا. فشاهد أنهم اشترطوا أن يكون ضابطا إما ضبط صدر وإما ضبط كتاب، فالمقصود بضبط الصدر أن يكون قوي الحافظة، أو على الأقل إذا حصلت منه أوهام لا تكثر بحيث تشكل معظم رواياته، فهذا هو الذي يرحمك الله، فهذا هو الذي يقال عنه إنه ضابط ضبط الصدر، بحيث إذا أملأ حديثه التي حفظها ثم اختبر بعد ذلك وجد أنه فعلا ضابط. وقد كان هناك عدد من رواة الحديث بهذه الصورة، فأبو هريرة مثلا رضي الله تعالى عنه اختبره بعض خلفاء بني أمية، فطلبوا منه أن يحدث ببعض الأحاديث، فلما حدث بها قيل له بعد عام إننا فقدنا ذلك الكتاب، كانوا قد كتبوه، فأملى عليهم تلك الأحاديث، وكان هناك من يسمع في الكتاب من وراء الستر، فوجدوه ما أقل بحرف مما حدث به قبل عام. فهذا هو الحفظ، وهذا هو الإتقان، وهذا هو الضبط. قد كان بعض الأئمة وأظنه إما الزهري أو غيره يقول إني لأمر بالبقيع فأسد أذني بالكرسي مخافة أن تسمع شيئا من الخنا فأحفظه، فهذه الآذان لا يطرقها شيء إلا ويقع منها بموقع ويكون كالنقش في الحجر. وكانوا من يعني نصاعة حافظتهم كانوا يكرهون الكتابة في زمن متقدم، فإبراهيم النفعي ووهب بن منبه وغيرهم، بل حتى الزهري في بداية أمره كانوا يكرهون الكتابة وكانوا يحذرون من الكتابة وكانوا يحثون الطلبة على أن يحفظوا حديثهم حفظ الصدر. ووهب بن منبه يقول ما كتبت سوادا في بيان، وكذلك ورد عن إبراهيم النفعي مثل ذلك. والزهري في بداية أمره كان يمنع طلابه من كتابة الأحاديث التي يمليها، يقول إما أن تحفظوا وإلا فلا شيء لكم، حتى ألح عليه بعض حكام بني أمية بأن يسمح لأبنائهم لأن أبنائهم لا يحفظون، فسمح بالكتابة لعموم الناس، وبعد ذلك دون السنة بأمر من الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمهم الله تعالى. أما ضبط الكتاب فبعض الناس لا يعطيه الله جل وعلا حافظة قوية ويعرف من نفسه هذا الشيء ويخشى يدخل الخلل في رواياته فيستعيد عن ذلك بالكتابة، يستعين بيمينه على الحفظ فيقيد كل ما يسمع. فهذه المسألة كما قلت يعني كان متنازعا فيها في العصور المتقدمة، ولكن بعد ذلك تغير الأمر فأصبح الأئمة يفضلون الكتابة على حفظ الصدر، فيقدمون من كان صاحب كتاب على من لم يكن صاحب كتاب. ليه؟ لأن الكتاب هو الذي يوثق به وهو الذي لا يمكن أن يدخله الخلل. وأما الحافظة فمهما بلغ الإنسان من قوة الحافظة فيعني قد يهم في بعض الأحيان، ليس مبرأ من الوهم. واشترطوا لمن كان حافظا حفظ كتاب أن يصون كتابه عن أيدي العابثين، وأن لا يعيره لإنسان إلا من يوثق به. وأما إذا عرف عن أحدهم أنه يدفع كتابه إلى من هب ودب فهذا يقدح في ضبطه. وقد كان هناك بعض الأئمة بالرغم من جلالتهم وعلو مكانتهم ومنزلتهم بين الناس إلا أن رواياتهم ذهبت أدراج الرياح، كل ذلك بسبب تمكينهم لبعض الناس من كتبهم ممن لا يوثق به. ولربما كان الواحد منهم مبتلا بلاء لا عن قصد، فبعضهم عن تساهل منه وبعضهم ابتلي بلاء. فقيس بن الربيع رحمه الله تعالى من خيار الأئمة، ولكنه ابتلي بابن شرير أدخل في كتاب أبيه ما ليس منه. فلما أدخل في كتاب أبيه ما ليس منه دخلت الموضوعات والمناكير في رواية قيس بن الربيع فأذهبت رواياته. وكذلك عبد الله بن صالح كاتب الليث دخلت المناكير في رواياته، فلما سبرها العلماء وجد بعضهم أن السبب يعود إلى جار له كان يكتب بخط يشبه خط عبد الله بن صالح ويلقيه في بيته، فيأخذ عبد الله بن صالح هذه الأوراق ويظنها خرجت من كتابه إما بسبب تفريطه أو ما إلى ذلك، فيدخلها في الكتاب فدخلت المناكير في رواياته، فتكلم فيه العلماء لهذا السبب. وهناك من كان ذلك بسبب تفريط منه مثل سفيان بن وكيع بن الجراح والده من خيار الأئمة وهو كذلك أيضا، ولكن رواياته لا تسوى شيئا فهو متروك الرواية. والسبب أنه كان له وراق كان يمكن وراقه هذا من كتبه، فلما رأى بعض الأئمة أن المناكير قد دخلت في رواياته نصحوه مثل أبي زرعة وأبي حاتم، فجاء إليه وناصحاه وأخبراه بأن رواياته دخلت فيها المناكير، فاستنصحهما ماذا يفعل، فنصحاه بأن يبعد هذا الوراق وهما يتكفلان بتنقية أحاديثه وبعد ذلك ينضبط أمره. ولكن وجد بعد ذلك أنه ما قبل النصح، وفسر ذلك بأنهما أحس بوجود الوراق يستمع لهما من وراء الستر، فعرف بأنه أثر عليه وبقي أمر سفيان بن وكيع على ما هو عليه فذهبت رواياته. فهذه أمثلة والأمثلة كثيرة على هذا الشيء. بعد القرن الثالث يعني في القرن الرابع وما بعد ذلك أصبحت الكتب تنسخ منها نسخ وأصبحت معروفة، فالكلام هذا ينصب على الكتب التي تعتبر أصولا والتي تعتبر بمثابة ضبط الصدر للراوي، فلا يوجد منها نسخ وليست أيضا مروية رواية مستقلة، ولكن هذه هي أحاديث فلان. أما ما بعد القرن الثالث فوجد الكتاب الواحد له عدة روايات، فلا يمكن أن يدخل الخلل في يعني بعض النسخ لأن النسخ الأخرى ستكشفها. فمثلا لو جاءنا في هذا الزمان من يحاول أن يدخل أحاديث موضوعة في صحيح البخاري سينكشف أمره حتما مباشرة، فبقية النسخ ستفرح هذه الرواية أو هذه النسخة، فلا يمكن بحال من الأحوال أن يدخل الخلل فيما بعد ذلك. ولذلك جعلوا ضبط الكتاب هذا مقيدا بتلك العصور. اللهم ما كان من تشبع بعضهم بما لم يعطل، كأن يدعي بعضهم سماعه لهذا الجزء المشهور والكتاب المشهور، فمثل هذا هو الذي يقبح فيه لهذا السبب. لكن أصل الكتاب لا يمكن أن يدخل فيه شيء، ولكن يقال له أنت تزعم أنك رويت هذا الجزء وروايتك غير صحيحة وسماعك له غير صحيح، وهذا لا يقدح في أصل السماع في الكتاب معروف من طرق أخرى. فهذا بالنسبة لضبط الكتاب. قال يحفظ ما إن يملي يعني إذا أملى أو على الأقل كتابا يضبط إن يروي منه، يعني إذا روى من كتاب فعليه أن يكون ضابطا لهذا الكتاب. ثم عالما ما يسقط إن يروي بالمعنى. فإذا كان الراوي ممن يتصرف في الأحاديث إما بالرواية بالمعنى أو بالاختصار، فعليه أن يكون عالما بما يحيل المعاني من الألفاظ، وعليه أن يكون عارفا بما إذا أسقط شيئا من الحديث اختصر الحديث يبقى المعنى سالما. فقول الله جل وعلا فويل للمصلين، لا بد أن يذكر معه ماذا؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون. ولو اقتصر الواحد على هذه اللفظة لانقلب المعنى رأسا على عقب، فأصبح يحذر من الصلاة. فإذا الاختصار ها هنا قبيح أو لا؟ قبيح جدا، يكون الإنسان يقتصر فقط على قوله فويل للمصلين ويهمل الباقي. كذلك أيضا الحديث إذا اختصره الراوي فجاء منه بشطر وأهمل البقية التي معها ينقلب المعنى ويتغير، هذا هو الذي يقبح فعله من الراوي. ولذلك لا بد أن يكون عالما ما يسقط، يعني ما يختصر من الحديث، وكذلك أيضا عالما بما يحيل المعاني من الألفاظ. فإذا روى الحديث بالمعنى نعم الراوي قد لا يكون مستطيعا بأن يأتي بالحديث بنصه تماما، وهذا يعني من الأمور التي تنازع فيها العلماء، فبعضهم كان يشدد في المسألة مثل عبد الله بن عمر من الصحابة ومثل محمد بن سيرين من التابعين وغيره، هؤلاء كانوا يشددون في الحديث ويرون أن الرواية تؤدى كما سمعت تماما، ولكن هذا أمر غير مستطاع. لو كان هذا الشرط نافذا لم استطاع أحد أن يؤدي ما سمع إلا القلة القليلة جدا من الرواة، وبالتالي يؤدي هذا إلى ذهاب السنة. ولكن العلماء جوزوا أن يروي الراوي الحديث بالمعنى، يعني يأتي بألفاظ غير الألفاظ التي سمعها بشرط أن يكون المعنى واحدا، فيكون عارفا بهذه اللفظة إذا وضعها بدل لفظة أخرى أنها تؤدي نفس المعنى. فمثلا كلمة أقبل وهلم وتعال نعرف أنها بمعنى واحد، هذه تحل مكان هذه وهذه تحل مكان هذه، لكن لا يجوز أن يقول مثلا للرجل إذا دعاه اذهب، هذا يحيل المعنى تماما، بدلا من أن يقول أقبل يقول له اذهب، هذا يحيل المعنى. أو يقول مثلا انحرف أو نحو ذلك، يعني المهم أنه إذا أتى بلفظ يتغير معها المعنى فهذا هو الراوي الذي يقدح فيه أيضا، ويعتبر هذا القدح متعلقا بالحفظ وإن كان في الحقيقة هو من أصول الرواية. هناك بعض الرواة الذين يمكن أن يكون بعضهم اجتهد فأدى الحديث بالمعنى، ولكن تأديته للحديث بالمعنى أدت إلى زيادة معنى، ولعل من هذا يعني عند من يرى أن الحديث لا يثبت بهذه الصورة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في إخباره عن الله جل وعلا بأنه يضع السماوات في يمينه والأراضين في شماله، أو كما جاء في الحديث ويقول أنا الملك أنا الديان. هذا الحديث يعني قالوا إن بعض الرواة تصرف، فالحديث الرواية المنضبطة والتي جاءت عن العديد من الرواة أنه يضع السماوات بيمينه والأراضين بيده الأخرى، كذا عندهم الرواية. فيكون أحدهم عبر بالمعنى، ولكن هذا المعنى يؤدي إلى شيء زائد غير ما تضمنته الرواية الأصلية، فيلزم من ذلك الحديث أن يوصف الله جل وعلا بأن له شمالا. ولو ثبت النص فقاعدة أهل السنة معروفة، تجرى النصوص على ظاهرها، ولكن قيل إن هذا الراوي عبر بالمعنى، وبالتالي ثبوت هذه اللفظة يعني فيه كلام وقدح فيه بعض العلماء وحق لهم، فإنه تفرد به راوي اسمه أبو عمر بن حمزة، عمر بن حمزة وخالفه غيره فجاءوا بالحديث باللفظة التي ذكرت وهي أنه بيده الأخرى. فعلى كل حال يعني مثل هذه الألفاظ هي التي ينبغي للراوي أن ينضبط فيها إذا كانت تؤدي معنى زائدا. بدأ يتحدث الآن عن العدالة والضبط بما يعرفان، فقال إن الضبط يعرف بموافقته غالبا من وصف بالضبط والإتقان. يقول وضبطه عرف إن غالبا وافق من به وصف، يعني من بالحفظ وصف. فتعرض مرويات هذا الراوي الذي نريد أن نختبر حفظه، نجمع مروياته وننظر فيها، فسنجد أنها منها ما يوافق منها ما يشترك معه في الرواية بعض الحفاظ الآخرين، ومنها ما ينفرد به. فهذا الذي ينفرد به ننحيه جانبا ولا نتكلم عنه الآن، بل نأخذ تلك الروايات التي شاركه فيها غيره وننظر هل يوافق الثقات حفاظ الضابطين أو يخالفها. فإن وافقهم حكم عليه بأنه ضابط متقن وقبلت تلك الروايات التي ينفرد بها، وإن خالفهم نظر في حجم تلك المخالفة. فإن كانت مخالفة يسيرة احتملت منه كما تحتمل الأخطاء من الضابطين، وقل من إمام إلا وله خطأ ولكن أخطاءهم تعرف. وإن كثرت تلك المخالفة نظر في كثرتها، فإن كانت تشكل النصف أو أكثر فهذا هو الذي يحكم عليه بالضعف، وإن كانت أقل من ذلك فهي المسألة التي يختلف فيها العلماء، ونجد أقوالهم تختلف في الراوي وهو الراوي المختلف فيه والذي يعبر عنه بعضهم بأنه حسن الحديث وهو الراوي الذي خط ضبطه. ولكن حجم هذه المخالفة هو الذي يجعل العلماء يختلفون، فنجد بعضهم يضعف هذا الراوي ولا يقبل أحاديثه ويعتبرها لا بد لها من متابع، وبعضهم يقبلها، وكل ذلك بحسب التشدد والتسامح. فبعضهم يقبلها وبعضهم يتوسط فيقول إننا ننظر إلى هذا الراوي. فإذا عرفنا أن هذه الأحاديث التي نقبلها من الأحاديث التي لم يخطئ فيها، ما تأكدنا أنه أخطأ فيها، فنقبلها ونعتبرها أدنى درجات الصحيح وهي ما يسمى بالحديث الحسن. أما بالنسبة للأحاديث التي ينفرد بها ذلك الراوي، فإن كانت أحاديث كثيرة ينفرد بأحاديث كثيرة فهذا في بعض الأحيان نجد الأئمة يتكلمون فيه، يقولون عنه يغرب أو ينفرد بأحاديث ونحو هذه الألفاظ التي تشير إلى معنى معين وهي أنه تكثر غرائبه. ولكن إذا كان ذلك الانفراد منه في حد معقول فما من إمام إلا وله أحاديث ينفرد بها، ولكنها في حيز المعقول لا تكثر من الراوي، لأنها إذا كثرت كانت مدعاة للتساؤل، وبخاصة إذا كان ذلك الانفراد عن الأئمة المشاهير الذين لهم تلاميذ كثر. فإذا وجدت الراوي كما نص عليه مسلم في مقدمة صحيحة وسبقا يعني ذكرنا كلام هذا، إذا وجدت الراوي يعمد إلى مثل الزهري في كثرة حديثه أو شعبة أو أبي إسحاق السبيعي أو الأعمش أو أمثال هؤلاء الحفاظ الذين لهم من الأحاديث مقدار كبير جدا، فينفرد عن الواحد منهم بما لا يشاركه فيه غيره، فهذا يجعلهم يتساءلون يقول سبحان الله أما كان لهذا الإمام أن يحدث إلا هذا الرجل، وأين بقية التلاميذ؟ فهذا هو الذي يعني يوصف بأنه يغرب وينفرد، وربما تكلم فيه لأجل حديث واحد ينفرد به. أما إذا كان ينفرد عن غير المشاهير راوي ما له إلا تلاميذ قلة وليس له من الحديث إلا القليل، فهذا لا يستغرب معه أن ينفرد عنه راوي من الرواة في الحديث. إذن عرفنا هذه المسألة أن الضابط في معرفة ضبط الراوي هل هو ضابط أو غير ضابط أن تعرض مروياته على مرويات الثقات الضابطين، فإن وافقتها فهو ضابط وإن خالفتها نظر في حجم تلك المخالفة، فإن كانت مخالفة يسيرة احتملت منه، وإن كانت مخالفة كثيرة تتجاوز النصف قدح فيه لأجلك، وإن كانت أقل من ذلك وهي تشكل كثرة فإنه هو الراوي الذي يحصل فيه الاختلاف وهو الذي يعبر عنه بالصدوق أو بالذي لا بأس به وهو الذي حديثه حديث حسن. بدأ بعد ذلك يتكلم عن العدالة فذكر أن الراوي إذا زكاه اثنان فهو العدل في الأصح، فهو العدل والأصح أنه يكتفى بالواحد، يقول واثنان إن زكاه، يعني إذا زكى الراوي اثنان من أئمة الجرح والتعديل فهو عدل، ولكن الأصح أنه يكفي فيه تعديل الواحد. إذن هذا يدل على أن في المسألة خلافا، وفعلا في المسألة خلافا، فهناك من ساوى بين الرواية والشهادة وربط بينهما، ولكن الحقيقة أن الرواية تختلف عن الشهادة بأمور ثلاثة. الأمر الأول في التزكية، فالتزكية يكفي فيها تزكية الواحد، والأمر الثاني في الرواية، يقبل فيها الحر العبد والأنثى سواء في الرواية أو في التزكية أيضا، والأمر الثالث في العدد، فلا يشترط في الرواية العدد الذي يشترط في الشهادة، فالشهادة يشترط شاهدان اثنان، وأما في الرواية فيكتفى برواية الراوي الواحد. في الشهادة لابد من تزكية اثنين، في الرواية يكتفى بتزكية الواحد، في الشهادة لا تقبل شهادة العبد، في الرواية تقبل رواية العبد وتقبل تزكية العبد، في الشهادة لا يكتفى بالمرأة الواحدة بل لابد أن يكون هناك امرأتان مع رجل أو أربع نسوة، ولكن في الرواية يكتفى برواية المرأة الواحدة وبتزكية المرأة الواحدة، فالشهادة تختلف عن الرواية في هذه الأمور المذكورة. قال والأصح إن عدل الواحد يكفي أو جرح، يعني سواء كان الواحد من أئمة الجرح والتعديل تكلم بجرح أو بتعديل وهو واحد يكفي هذا، أو كان مشهورا. إذن الآن يتضح معنا أن العدالة تعرف بأحد أمرين، إما بالشهرة والاستفاضة، فإذا كان إماما مشهورا استفاضت شهرته واشتهر ذكره فهذا يكتفى فيه بمجرد الشهرة ولا يحتاج إلى من ينص على أنه عدل، فلربما كان هو الذي يعدل الناس، وهذا مثل الإمام أحمد الشافعي والإمام مالك والثوري وعبد الله بن مبارك وعبد الرحمن بن مهدي وشعبة وأمثال هؤلاء الأئمة المشهورين، هؤلاء هم الذين يعدلون الناس ويتكلمون فيهم جرحا وتعديلا. فلو جاءنا إسناد من الأسانيد وفيه حدثنا أحمد بن حنبل، يذهب الواحد يبحث عن الإمام أحمد هل هو ثقة أو غير ثقة، هذا يبحث عليه الصبيان، فشهرته تغني عن معرفة حاله، فإذا هذا هو أحد الأسباب التي تعرف بها العدالة، فتعرف العدالة بأحد أمرين، الأمر الأول الاستفاضة والشهرة، الأمر الثاني التنصيص من أحد أئمة الجرح والتعديل، فإذا نص إمام معتبر ولو واحد بأن فلانا ثقة اكتفي بهذا وثبتت به عدالته. ابن عبد البر رحمه الله تعالى زاد أمرا ثالثا، ولكنه جانب الصواب في زيادته هذه، فيقول رحمه الله: إن من عرف بحمل العلم يعتبر عدلا بمجرد حمله للعلم، ولا يشترط في ذلك أن يكون مشهورا، ولا يشترط أن ينص على توثيقه أحد من أئمة الجرح والتعديل. ويستدل رحمه الله تعالى بالحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحمل هذا العلم من كل خلق عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين. فيقول إن قوله عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلق عدوله إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بأن العدول هم الذين يحملون العلم، فهذا تنصيص من النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن رد قوله هذا بأمرين: الأمر الأول أن هذا الحديث لا يصح، بل هو حديث ضعيف وليس له طريق يثبت به. نعم له بعض الطرق، لكن لا يتقوى الحديث بهذه الطرق، لأنها ليست من الطرق التي يشترط فيها، التي تصلح لأن يرتقي الحديث بها. الأمر الثاني: على فرض صحة الحديث، يعني لو سلم للمنازع جدلا بأن هذا الحديث يثبت، فإنه لا يدل على ما أراده ابن عبد البر. فليس قوله في هذا الحديث يحمل هذا العلم من باب الإخبار، ولكنه من باب الأمر، بدليل أن بعض الروايات جاءت هكذا: ليحمل هذا العلم من كل خلق عدوله، فيكون من باب الأمر لا من باب الإخبار، فإذا ينازع في فقه الحديث، هذا على فرض ثبوته. فإذا لا يمكن أن يستدل بهذا الحديث على ما أراده ابن عبد البر، والدليل على هذا أن واقع الرواية يخالف ما ذهب إليه ابن عبد البر، فإننا نجد بعض الذين حملوا العلم غير ثقة، بل منهم الكذابون والوضاعون والأفاكون الذين أدخلوا على الأمة كثيرا من البلاء، فكيف يمكن أن يوفق بين هذا وبين ما ذهب إليه ابن عبد البر من فقه هذا الحديث؟ يعني لو سئل بماذا يجيب عن أولئك الوضاعين الكذابين الذين دسوا كثيرا من الأحاديث، هؤلاء حملوا العلم، فهل هم عدول؟ إن قال لا هؤلاء غير عدول، قلنا إذن يعني هذا ينفي ما ذهبت إليه. فعلى كل حال قوله فيما يظهر لي أنه قول يعني ظاهر البطلان. نعم، قال: بأن كل من بعلم يعرف عدل إلى ظهور جرح وأبوا، والجرح والتعديل مطلقا رأوا. الآن بدأ في الكلام على الجرح والتعديل، هل يشترط فيهما بيان السبب أو لا يشترط، وهل يقبل الجرح إذا عارضه التعديل أو لا يقبل؟ وهذه المسألة يعني فيها الكلام الآن. فالجرح والتعديل يعتبران حكما على الراوي، فتجد العالم يقول هذا الراوي ضعيف، وآخر يقول هذا الراوي ثقة، فهذه تعتبر بمثابة الأحكام كأنها أحكام القضاء، وبعضهم يطلقها اجتهادا من نفسه لكونه سبر ذلك الراوي وعرف حاله، وبعضهم يكون معتمدا على غيره، بعض الأئمة بخاصة المتأخرين تجد أنهم يطلقون الأقوال على بعض الرواة اعتمادا على أقوال المتقدمين. فمثلا علي بن المديني قد يقلد أحد شيخيه أو كليهما، وهما عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان، وهكذا. فعلى كل حال إذا جاءنا الجرح والتعديل، هل نشترط في من جرح أو عدل أن يبين سبب الجرح وأن يبين سبب التعديل، أو يكتفى بهما على الإبهام؟ وإذا اكتفي بهما، ما موقفنا من تعارض الجرح والتعديل؟ إذا تعارض الجرح والتعديل في راوي من الرواة. فنتناول أولا التعديل. هناك من ذهب إلى أنه لا بد من بيان أسباب التعديل، يصلي ويزكي ويحج ويصوم ويبر والديه ويصل ذا رحمه ويفعل ويفعل، ثم تبدأ تنفي عنه أيضا النقائص فتقول ولا يزني ولا يسرق ولا يشرب الخمر ولا يفعل كذا ولا يفعل كذا وهل مجرد. أسباب التعديل كثيرة يصعب حصرها، فلذلك اكتفوا بالتعديل على الإثام، وهذا هو الأرجح والأصح. بحيث لو سئلنا ما السبب نقول لأن أسباب التعديل تكثر ويصعب حصرها، فيكتفى بها فيها بالإبهام والإجماع. أما الجرح فالجرح إما أن يكون معارضا بتعديل أو غير معارض بتعديل. فإذا لم يكن معارضا بتعديل فالأولى أن يكون مفسرا، فكلما كان مفسرا كان أدعى للقبول. ولكن إذا لم يكن مفسرا فإنه في هذه الحال، يعني هذا كل الكلام الآن في حال عدم معارضته بالتعديل، ما في الراوي إلا هذا الكلام، فإنه في هذه الحال يقبل الجرح ولو على الإبهام. لأننا لو لم نقبل الجرح لأصبح هذا الراوي مجهولا، والجهالة جرح في الراوي، فإذا هو ضعيف الحديث على أي الحالين كذا أو كذا. وكون الراوي يعرف عنه ما يبين حاله أولى من أن يكون مجهولا لا يعرف عنه شيء. فلذلك يعني هذا الرجل أو الراوي الذي لم يوثق نقول الأولى أن يبين سبب جرح، فإن لم يبين السبب أخذ بالجرح على الإبهام، لأنه يلزمنا قبوله، ولو لم نقبله لبقي الراوي مجهولا، فإذا هو أيضا مردود الرواية. وحينما نص العلماء على أن الأولى أن يكون الجرح مفسرا، لأن أسباب الجرح ليست كثيرة كأسباب التعديل، فيمكن أن يكون الراوي وهو الأغلب مجروحا بأمر واحد أو بأمرين ولا يكثر ذلك منه، فربما مثلا قيل عنه إنه يكفي وهذا مسقط لرواياته وينتهي الأمر، أو لربما قيل عنه مثلا إنه يشرب الخمر فيعرف عنه أنه فاسق وينتهي الأمر. يمكن أن يقال عنه إنه ضعيف لا يضبط فيعرف عنه أنه قدح في حفله وينتهي الأمر. فأسباب الجرح ليست كثيرة بل هي ميسورة ولا يصعب حصرها. أما إذا كان الجرح معارضا بتوثيق فهذه هي المسألة التي حصل فيها الاختلاف الشديد. فمن العلماء من قال ننظر إلى حال الجارح وحال المعدل، فإذا وجدنا الجارح أو المعدل من العلماء الذين لا تخفى عليهم أسباب الجرح ولا أسباب التعديل، عارفا بأسباب الجرح وأسباب التعديل، فهذا هو الذي نقبل قوله. ومنهم من قال بل ننظر إلى العدد، فإذا وجدنا عدد الذين جرحوه أكثر من عدد الذين عدلوه أخذنا برواية المجرح، وإن كان العدد فالعدد. ومنهم من قال بل إذا تعارض الجرح والتعديل في راوي فإن هذه الأقوال تتساقط ولا نأخذ بشيء منها، فيعود الراوي إلى الأصل وهو الجهالة. ومنهم من قال وهو الأرجح ننظر حتى ولو كان المخالف واحدا، ننظر في أسباب الجرح، فإذا صدر التعديل من إمام معتبر وصدر الجرح من إنسان عارف بأسباب الجرح وفسر جرحه فإننا في هذه الحال نقبل الجرح ولو كان من واحد في مقابل عشرة، إذا كان الجرح مفسرا ومبين السبب. فإذا كان هناك مثلا عشرة وثقوا هذا الراوي وجاء واحد وقال لا هو غير ثقة، لماذا؟ قال أنا رأيته يزني أو رأيته يشرب الخمر أو رأيته يدعو الصلاة أو رأيته يستمع الأغاني والملاهي، وهلما جرى يعني من أسباب القدح والجرح، فإن هذا الراوي إذا فسر جرحه أخذ بقوله لأن معه زيادة علم، وأولئك يخبرون عن أمر ظاهر وهو يخبر عن أمر باطن، فقوله لا ينافي قوله لأنهم حكموا على الظاهر ولم يعرفوا ما عرف، فهو كأنه يقول لهم أنتم أصبتم بتعديله لكنكم بنيتم على ظاهر الأمر وليس لكم إلا الظاهر، لكن أنا اطلعت على ما لم تطلعوا عليه وعرفت ما لم تعرفوا ما لم تعرفوا وسبرت ما لم تسبروا، فأنا أقول لكم وضع الرجل كيف وكيف وكيف، فحين ذاك يتوقفون. اللهم إذا ورد عنهم ما ينفي قوله، فلو فرضنا مثلا أنه قال أنا رأيته يشرب الخمر، وقال أحدهم أخطأ، هذا الرجل كوفي وأهل الكوفة يرون إباحة شرب النبيذ وقد شربه أئمة لا يمكن أن نقبح فيها، فهذا الراوي منه وعلى طريقته، وهذا الشراب الذي تظنه خمرا ليس بخمر ولكنه نبيذ، أنت ترى أنه محرم هذا رأيك ولكن الرجل تأول، فهذه المسألة تغتفر له، ففي هذه الحال يكون هناك يعني معارضة من قبل الذين زكوه لهذا الراوي الجارح، وعلى هذا نقيس، بحيث لو ورد هناك معارضة لقوله أو ما يدل على أن قوله في غير محله فحين ذاك يتغير الأمر، لكن إذا بقيت المسألة على ما وصفناها أولا لأنه جرح في مقابل تعديل والجرح مفسر ومبين السبب أخذنا به في هذه الحالة. وعلى كل حال يعني نحن نجد أن كثيرا من الرواة الذين في بطون الكتب والذين تختلف فيهم أقوال أئمة الجرح والتعديل يصعب في بعضهم أن تقول إن الجرح مفسر، ويصعب أن تقدم قول هذا العالم على ذاك العالم، فهناك مسألة أخرى وهي أن ينظر إلى حال المجرحين والمعدلين، فعلماء الجرح والتعديل ليسوا على وتيرة واحدة، فمنهم المتشدد ومنهم المتساهل ومنهم المتوسط، فهذه مسألة أخرى ينبغي أن ننظر إليها. فإذا جاءنا مثلا رجل بعض الأئمة يقول فيه إنه ثقة، وبعضهم يقول فيه إنه ضعيف، وبعضهم يقول فيه لا بأس به، في هذه الحال نستطيع أن نجمع بين هذه الأقوال فنقول إن هذا الذي وثقه نظرنا في حاله، وإذا به من المعروفين بالتساهل مثل الحاكم، فيكون حكم عليه بناء على منهجه الذي يسير عليه، فالحاكم معروف بالتساهل فحكم عليه بالتوثيق، والحقيقة أن هذا الراوي لا يصل لدرجة الثقة الذي حديثه حديث صحيح، ثم نظرنا لذلك المجرح وإذا به أبو حاتم الرازي، وأبو حاتم الرازي من المتشددين في الجرح لا يكاد يوثق راويا، فعرفنا أن هذا جاء من تشديد أبي حاتم الرازي رحمه الله، وعرفنا أن قول من قال لا بأس به هو التوسط في حال هذا الراوي، فنفهم من خلال هذه الأقوال أن هذا الراوي ليس ممن وصل في الثقة إلى درجة الأئمة الثقات الضابطين المتقنين، ولم ينزل أيضا إلى درجة المجرحين الذين حديثهم حديث ضعيف ولكنه في منزلة وسط، فالراوي خف ضبطه فتكلم فيه من تكلم، وعنده جانب إصابة فوثقه من وثقه، وتوسط في حاله أناس وهم الذين قالوا عنه لا بأس به. فإذا وجدت الراوي مثلا يتكلم فيه أبو حاتم فاعرف أن أبو حاتم موضوع في صفوف المتشددين، وإذا وجدته يوثقه مثل الحاكم فاعرف أن الحاكم وابن حبان من المتساهلين في التوثيق، وإذا وجدت أنه يتكلم عنه مثل الإمام أحمد والبخاري ونحوهم تعرف أن هذا الصنف من الناس معتدلون، فهم الذين يؤخذوا بأقوالهم مع مراعاة بقية الأقوال الأخرى. وعلى كل حال فهذا يعتبر كلاما نظريا. أما من ناحية التطبيق العملي فكل حالة من حالات الرواة لها ما يناسبها. يعني مع هذا الكلام ومع ما يمكن أن يفصل فيه بأكثر مما ذكرت، إلا أنك لا تستطيع أن تأخذ قاعدة منضبطة تسير عليها 100%، بل لابد من أن تجد في بعض الرواة ما يشكل ولا تستطيع أن تخرج معه بمخرج، بل لربما الواحد يتناقض مع نفسه أحيانا في أحكامه على الرواة. ولذلك نجد مثلا الذهبي رحمه الله أو ابن حجر رحمه الله، تجد له حكما في كتاب وحكما في كتاب آخر. وليس أدل على هذا من أنك تجد مثلا ابن حجر له كلام في التقريب، ثم تنظر إما في فتح الباري أو في التلخيص الحبير أو غير ذلك من الكتب، فتجد له حكما يخالف حكمه في التقريب. وكذلك الذهبي قد تجد له كلاما في الكاشف، ثم ترجع إلى ميزان الاعتدال فتجد كلامه هنا يخالف كلامه هنا. وليست المخالفة مخالفة ظاهرة مناقضة 100%، ولكنها في حدود. فمثلا جابر بن يزيد الجعفي قال عنه الحافظ بن حجر في التقريب التهذيب ضعيف، وقال عنه في التلخيص الحبير ضعيف جدا. ولا شك أن هذا الخلاف ينبني عليه فائدة، فإذا قال عنه ضعيف معنى ذلك أنه ينجبر حديثه بتعدد الطرق، وإذا قال عنه ضعيف جدا فمعنى ذلك أن حديثه لا ينجبر بتعدد الطرق. فاختلف فيه اجتهاد الحافظ وهو نفسه نفسه. وهكذا أيضا لو اعتبرت يعني أقواله في فتح الباري لوجدت أنها تختلف أحيانا مع أقواله في التقريب. فهناك بعض الرسائل التي استخلصت أقواله على الرجال من فتح الباري يمكن أن تنظر إليها بسهولة وتقارن بين أحكامه في فتح الباري وبين أحكامه في تقريب التهذيب، فستجدون هناك بعض الاختلاف. وهكذا حافظ الذهبي رحمه الله كلامه في الكاشف يختلف أحيانا مع كلامه في ميزان الاعتدال ومع كلامه في ذكر من تكلم فيه وهو موثق وغير ذلك من الكتب. فهذا بالنسبة للرواة المختلف فيهم، وهم من أصعب ما يتكلم فيه ومن أصعب ما يمكن أن يحكم عليه. وهناك رسالة يعني فيها نوع من الفائدة لابن شاهين رحمه الله تعالى عن الرواة المختلف فيهم مطبوعة في آخر تاريخ جرجان. أما بالنسبة للجرح قالوا الجرح يختلف، فإما أن يكون الجرح الذي في الراوي مضافا إليه تعديل في ذلك الراوي أو لا، فإذا لم يضف إليه تعديل فإننا في هذه الحال ننظر إلى حال ذلك الذي جرح. فإما أن يكون من الأئمة العارفين بأسباب الجرح وأسباب العدالة كالإمام أحمد وابن معين وعلي بن المديني وأمثال هؤلاء، فهذا يقبل قوله بلا تردد في ذلك الراوي المجروح. وإما أن يكون دون هؤلاء، فالذي دون هؤلاء مثل الأزدي ونحوه ممن نظر في أقوالهم في الرواة جرحا فوجد أن عندهم شيئا من التهور، مثل هؤلاء قالوا أيضا يمكن أن نقبل قولهم، لأن هذا الراوي الذي تكلموا فيه إذا لم نأخذ بقول هؤلاء الذين تكلموا فيه فمعنى ذلك أنه سيبقى على الأصل وهو الجهالة، فما فروايته مردودة على أي الحالين كذا أو كذا. وكوننا نجد فيه كلاما لبعض أئمة الجرح والتعديل حتى وإن كان بهذه المنزلة التي بها الأجدي حاله أحسن من عدم وجود شيء من الجرح والتعديل. أما إذا كان هناك تعديل مع ذكر الجرح فهذه هي المسألة التي تعتبر معضلة، فيقال في هذه الحال إن الجرح والتعديل قد تعارضا في الراوي، تعارض الجرح والتعديل. وإذا تعارض الجرح والتعديل في راوي فإن للعلماء في هذه المسألة عدة أقوال. فمنهم من قال ننظر إلى حال المجرح، فإذا كان من الأئمة العارفين أخذنا بقوله، ويعتبر الجرح مقدما على التعديل لأن مع الجارح زيادة علم. يقول مع الجارح، مع الذي جرح، زيادة علم، لأنه يخبر بأمر لا يخالف فيه ذلك الراوي، فهو يقول لذلك الراوي قد تكون مصيبا أنت لأنك حكمت بظاهر حال هذا الرجل، ولكنني أخبر عن أمر لم تطلع عليه، فأنت حكمت بناء على ما يظهر من حاله، رأيته مثلا مصليا مزكيا وما إلى ذلك، ولكنني أخبرت عن أمر باطن لم تستطع أن تطلع عليه أنت، فمثلا عرفت أنه يزني أو يشرب الخمر ويستخفي بهذا الفعل أو نحو ذلك. فيقولون إن مع الجارح زيادة علم فنقبل قوله. ومنهم من قال ننظر إلى عدد الذين جرحوا وعدد الذين عدلوا، فالأكثر هو الذين اعتدوا بقوله، فإن وجدنا المعدلين أكثر أخذنا بقول المعدل، وإن وجدنا المجرحين أكثر أخذنا بقول المجرح. والحقيقة أن القاعدة التي ينبغي أن يسار عليها في الأعم من الأغلب في هذه المسألة هي أن الذي جرح إن كان مفسرا لسبب جرحه قدم الجرح، ولو كان من القلة، ولو كان من واحد في مقابل جمع، إذا كان جرحه مفسرا ومبين السبب. أما إذا كان الجرح مبهما فإننا في هذه الحال نقدم التعديل، لأن هذا الجرح المبهم قد يكون جرحا غير مؤثر، ولأنه حينما استنطق بعض الرواة عن أسباب جرحهم أخبروا بما لا يجرح، مثل ما جرح جرير بن عبد الحميد به سماك بن حرب، لما سئل قال رأيته يقول قائما. فهذه المسألة مسألة معروفة، أن هناك حديثا في صحيح مسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما، وأما الحديث الذي فيه النهي عن البول قائما فتكلم فيه العلماء. فإذا الصواب مع من؟ الصواب مع من رفض قول جرير في سماك بن حرب لأنه جرح بما لا يجرح. كذلك أحدهم لما سئل قيل له لم جرحت فلانا قال رأيته يركض على برذون، وهذا أظنه شعبة، وهل كل من ركض على البرذون يعتبر مجروح العدالة؟ إلى شكل. وهكذا في عدة حالات استفادوا منها أن من جرح بهذه الأمور فإن جرحه غير مشهور، ولذلك قالوا لا بد لمن جرح أن يبين سبب جرحه، وهذا في حال تعارض الجرح مع التعديل. يعترض ابن صلاح على مثل هذا الصنيع، يقول إننا لو سلكنا هذا المثل للزم منه أن نخلي تراجم كثيرا من الرواة من أقوال بعض العلماء، لأن كتب الجرح والتعديل فيها أقوال لكثير من الأئمة غير مفسرة وغير مبينة في السبب، ومع ذلك اعتمدت. فيقال في هذه الحال إن هذه مسائل اعتبارية، فالأئمة الذين عرف من حالهم أنهم لا يجرحون بهذه الأمور التي لا تجرح، هؤلاء يمكن أن يستثنوا وينظر في المسألة من باب آخر. فيقال إذا تعارض الجرح والتعديل في راوي، نظرنا إلى قول المجرح ونظرنا إلى قول المعدل ونظرنا إلى حال المجرح ونظرنا إلى حال المعدل، فإذا وجدنا مثلا أن المجرح من المتشددين وأن المعدل من المتساهلين، يمكن في هذه الحال أن نخرج برأي وسط، فنقول هذا نظر إلى العيوب وهذا نظر إلى المحاسن، فالذي نظر إلى العيوب غض طرفه عن المحاسن، والذي نظر إلى المحاسن غض طرفه عن العيوب، والصواب أن ينظر لكلا الجانبين. وفي الغالب أن مثل هذا لا يكون إلا في الراوي الذي يتكلم في حقه وضبطه، فيقال إذا مثل هذا الراوي لم يبلغ في الحفظ والإتقان درجة حفاظ الضابطين كشعبة والثوري ونحوهم، ولم ينزل أيضا إلى درجة الضعفاء الذين ردت رواياتهم، ولكنه في مرتبة الوسط، وهي التي يعبر عنها العلماء بخفة الضبط والذين حديثهم حديث حسن. وعلى كل حال، فمثل هذا التقعيد النظري الذي نتكلم عنه ويتكلم عنه كل من تكلم، هذا يمكن أن يتلقى بهذه الصورة، لكن في حال التطبيق العملي قد يكون هناك مجال للاجتهاد، ومجال الاجتهاد يترتب عليه أن تجد اجتهادات مختلفة ما بين إمام وإمام، وما بين ناظر في تلك الأقوال وناظر آخر، بل لربما وجدت الشخص الواحد ينظر في ترجمة هذا الراوي في وقت ويحكم عليه بحكم، وينظر فيها في وقت آخر فيحكم عليها بحكم آخر، فهي مسألة اعتبارية وهي مما يسع فيه الاجتهاد. وهذا في الرواة الذين هم بهذه الصفة الذين تختلف فيهم أقوال أئمة الجرح والتعديل لهذا السبب، وهم الحقيقة يعني كثرة، بحيث إن من نظر في أقوال أئمة الجرح والتعديل لربما وقف من هذه الأمور موقفا، ولربما أثيرت دعاوى ما رأيك في الراوي الفلاني مثل ابن لهيعة، وحاله هل هو ممن له حالان، حال يستفاد منها صحة حديثه وحال يستفاد منها ضعف حديثه، وهل هو مجرى مثل الرواة الذين اختلفت فيهم أقوال أئمة الجرح والتعديل. فعلى كل حال، هذا التقعيد نأخذه كدراسة نظرية، وأما من حيث التطبيق العملي فمن أكثر من المطالعة وفتش في الأحاديث وسبر أغوار الرواة وأسهب في هذا الفن، فإنه بعد ذلك ستحصل له ملكا بإذن الله بكثرة مطالعته، ويعرف أن هذا التقعيد النظري يستعمل في الأعم الأغلب، ولكن قد تكون هناك بعض الاجتهادات التي تخالف مثل هذا الذي ذكرناه. بعد ذلك قال حينما قال وقدم الجرح ولو عدله أكثر في الأقوال، يعني في القول المختار، يقول الجرح مقدم على التعديل ولو كان المعدل أكثر، لكن بشرط أن يكون المجرح مبين السبب لجرحه. ثم قال فإن فصله، يعني المعدل، فإن فصل الجرح فقال منه شابه أو نفاه بوجهه قدم من ذكاه. يقول إننا إذا وجدنا هناك تعارضا في راو من الرواة بين أقوال الذين جرحوه وأقوال الذين عدلوه، ولكن الذين جرحوه فسروا وبينوا السبب، فإذا قال أحدهم مثلا إني رأيته يزني، فبلا شك أنه الآن جرح مفسر ولا بد من قبوله، فالأصل إذن قبوله، لكننا في بعض الأحيان قد نرفض مثل هذا الجرح أيضا حتى وإن كان مفسرا وبين السبب. متى؟ حينما نجد الذي زكى فصل أو نفى، التفصيل مثل قال منه ثالث، حينما يقول نعم هو صدرت منه هذه الفعلة ولكنه بعد ذلك تاب وحسن أمره، فأنت حكمت بناء على سابق حاله، وأنا أعرف من حاله ما هو غير هذا الذي تصف، أو نفاه كأن يقول هذا الكلام غير صحيح. وضربوا لذلك مثالا حينما يقول إنه قتل غلاما في الوقت الفلاني، فيقول ذلك الذي عدل أبدا، من هو هذا الغلام؟ قالوا غلام فلان ابن فلان. قال أبدا، ابن فلان أنا رأيته يمشي في الشارع حي، رأيته حيا ليس به أدنى أدنى، فهنا نفى مثل هذا الفعل. أو قال متى قتله؟ قيل في الوقت الفلاني، قال في الوقت الفلاني كان فلان معه، كيف يقتله وهو معه؟ وهل مجرد؟ فإذا نفى فحين ذاك يستفاد منه تقديم قول الذي زكى، ويعرف أن هذا جرح برغم تفسيره لا يؤثر في ذلك الراوي. ابتدأ بعد ذلك في الكلام على مسألة أخرى، وهي من عرف من الأئمة أنه لا يروي إلا عن ثقة أو وثق على الإبهام، فما هو الحكم؟ فقال: وليس في الأظهر تعديلا إذا عنه روى العدل ولو قص بذا. عندنا مسألتان، فإذا وجدنا راويا ثقة روى عن رجل، فهل تعتبر رواية هذا الثقة عن ذلك الرجل تعديلا له أو لا تعتبر؟ الصواب أنها لا تعتبر توثيقا له، وهذه تختلف عن مسألة رفع الجهالة. فإذا وجدنا راويا روى عنه اثنان فأكثر، قالوا ترتفع عنه جهالة العين ولكن تبقى جهالة الحال، وكلامنا الآن عن جهالة الحال، وهي التي تكون محتاجة إلى التنصيص على أن هذا الراوي عدل ضابط. فرواية الراوي حتى ولو كان ثقة، حتى ولو كان إماما عن راوي آخر، لا تعتبر توثيقا له. بقيت المسألة الثانية، وهي من عرف من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة، وهو الذي أشار إليه الناظم بقوله ولو قص بذا، يعني ولو كان مختصا بأنه لا يروي إلا عن ثقة، فهل تعتبر روايته الآن عن ذلك الراوي توثيقا له أو لا تعتبر؟ كما ترون أن السيوطي جعل مثل هؤلاء الذين عرفوا بأنهم لا يروون إلا عن ثقة روايتهم لا تعتبر تعديلا لذلك الراوي، وعلى هذا جرى الشارح الترمذي ولم يفصل في هذا، وإنما أشار إلى أمثال هؤلاء الأئمة الذين قيل عنهم أنهم لا يرون إلا عن ثقة، فقال كمالك وشعبة، ويلتحق بهم أيضا مثل عبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان والإمام أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم ونحوهم ممن قيل عنهم أنهم لا يرون إلا عن ثقة. فهل يعتبر هذا الصنف من الرواة إذا رووا عن راوي، هل تعتبر تلك الرواية توثيقا لذلك الراوي أو لا؟ أقول لا بد من النظر في هذه المسألة إلى أمرين. حينما يروي أحدهم حتى ولو على القول، لو اختار أحدنا القول بأن رواية هؤلاء الأئمة عن الراوي توثيقا له، لو روى هذا الإمام عن راوي لا يعني ذلك الجزم بأنه ثقة على الإطلاق، ولكن المراد أن تلك الرواية تعتبر كالقول الصادر من ذلك الإمام بأن هذا الراوي ثقة. يبقى بعد ذلك النظر في بقية الأقوال، فقد يكون هناك من تكلم في هذا الراوي من أئمة آخرين، فتأتي مسألة تعارض الجرح والتعديل التي سبق الكلام عنها، فهذه لابد من استيعابها. رواية الإمام الذي لا يروي إلا عن ثقة على قول من يختار أن ذلك توثيق للراوي إنما يعني التعبير عن رأي ذلك الإمام فقط لا غير، ولا يعني بالضرورة الحكم على ذلك الراوي حكما عاما ينسب إلى جميع الأئمة، لا، هذا فقط يعبر عن رأي هذا الإمام فقط. لكن هل مثل هؤلاء الأئمة الذين قيل عنهم أنهم لا يروون إلا عن ثقة يصدق عليهم مثل هذا التصنيف أو لا؟ أنا أرى أن في المسألة تفصيل، فالراوي الذي يخلو من الجرح والتعديل لا يعرف فيه جرح ولا تعديل، ولا يستفاد من حاله ومن مروياته ما يمكن أن يجرح به ذلك الراوي، كأن يأتي بمثل منكر، وأعني بالنكارة، النكارة المعتبرة التي لا خلاف فيها، مثل ماذا؟ مثل أن يروي مثلا من المتون يخالف قاعدة من قواعد الإسلام أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة، ونجد بقية الإسناد كلهم ثقة ما عدا هذا الرجل الذي يمكن أن يحمل تبعة هذا الحديث وتبعة هذه الرواية، أو يأتي إلى إمام مشهور فينفرد عنه بمثل لا يشاركه فيه أحد، كأن يأتي إلى الزهري أو إلى شعبة أو نحوهم، فينفرد عن أحدهم بمثل لا يرويه أحد من تلاميذ ذلك الإمام، وليس هو معروفا بالرواية عنه والإكثار عن ذلك الإمام أو مختصا به، وإنما حاله كما وصف من أنها مجهولة من أن حاله مجهولة. ففي هذه الحال هذه أيضا يعبر يطلق عليها العلماء أن ساره يتكلم في الراوي الذي يتفرد عن الأئمة المشهورين بما لا يشاركه فيه غيره من الحفاظ المتقنين. فإذا وجد إنسان بهذه الصفة فلا نعتبر رواية ذلك الإمام عنه توثيقا، لكن إذا جاء بأحاديث ليس فيها شيء من أن ساره الذي يأتي بهذه الصفة، وإن كان بعض العلماء قد توسع في إطلاق المكارة على مجرد تفرد المستور أو حتى الصدوق بالرواية، أقول لو جاء راوي بهذه الصفة وروى عنه ذلك الإمام كشعبة ومالك وهو ممن عرف بشدة انتقائه للرواة، فأنا أعتبر هذا الراوي أحسن حالا من راوي لم يروي عنه إمام ولم يوثق من إمام معتبر، ويمكن أن تمشى رواياته في مثل الرقائق ونحوها من الأمور التي قال عنها إنها من فضائل الأعمال والوعظ والإرشاد ونحو ذلك. أما فيما ينبني عليه حكم أو في باب الاعتقاد أو في مثل هذه المسائل التي تحتاج إلى تبال في الحفظ والإتقان فلا، لا يعتمد على مثل هذا الراوي. ولو سبرنا أحوال الرواة الذين ينفردون بمتون فيها مثل هذه الأحكام نجد دائما أن مثل هؤلاء الرواة هم الذين تصوب نحوهم سهام الأئمة، وأما الذين تجهل حالهم فهم الذين ينفردون بمتون غير مهمة. فالأئمة كانوا يهتمون بالأحاديث التي يدور عليها العمل وتهم في واقع حياة الأمة الإسلامية، لا يهملون الراوي ولا يفرون له من الكلام، ومن اعتبر أحوال الرواة وجد مصداق هذا الكلام في كتب الجرح والتعديل. فإذا لا نعني بكلامنا هذا الانسياق مع رفض السيوطي لموقف هؤلاء الأئمة من أنهم لا يرون إلا عن ثقة، ولا يعني ذلك أيضا قبول هذا الأمر على الإطلاق، ولأنه وجد أن بعض هؤلاء الأئمة رووا عن بعض الضعفاء. فمثلا مالك الذي هو أشد من شعبة في انتقائه للرجال وجد أنه يروي عن عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف، فكيف يمكن أن يعتبر هذا توثيقا لمثل عبد الكريم بن أبي المخارق هذا؟ طبعا هذا كلام العلماء الذين قدحوا في مثل هذه القاعدة، ولكن يمكن أن يعتبر عن الإمام مالك بأن روايته عن عبد الكريم بن أبي المخارق قصد بها الإمام مالك التعديل، ولكنه تعديل في غير موضع التعديل، فهو اجتهاد منه، كما لو أطلق القول بتوثيق عبد الكريم بن أبي المخارق وخالفه غيره ممن عرف حال عبد الكريم بن أبي المخارق، فيقال إن الإمام مالك لم يطلع على ما اطلع عليه غيره من بقية الأئمة الذين تكلموا في هذا الرجل، فيعتبر أحسن الظن بعبد الكريم بن أبي المخارق، فإذا هذا لا يقدح في القاعدة التي يقال إن الإمام مالك سار عليها، وهي أن من روى عنه الإمام مالك يعتبر ذلك توثيقا له. فإن ذلك قال: وإن يقل حدث من لا أتهم أو ثقة أو كل شيخ لي وكيل. انتقلت المسألة الآن إلى حيز آخر، فهؤلاء الأئمة الذين قيل عنهم إنهم لا يرون إلا عن ثقة، إذا اعتبرنا أقوالهم رواياتهم عن هؤلاء الرواة توثيقا لهؤلاء الرواة فذلك في حال تسميتهم لهؤلاء الرواة بشرط أن يسموا ذلك الراوي، أما إذا جاء الإمام بعبارة أصرح من الرواية كأن يقول حدثني الثقة أو حدثني من لا أتهم أو نحو هذه العبارات فإن هذا لا يقبل، أقول هذا لا يقبل لأنه لم يصرح باسم ذلك الشيخ، وبلا شك أن قوله حدثني الثقة أصرح من كون الإمام يروي مجرد رواية عن راوي معين، لكننا نعتبر مجرد الرواية أقوى في سلم الجرح والتعديل من قول هذا الإمام حدثني الثقة، يعني من حيث قبول الحديث أو رده، بحيث لو جاءني حديث في فضائل الأعمال من طريق إمام كمال يرويه عن رجل لم يعرف بعدالة ولا جرح، فإنني يمكن أن أقبل هذا الحديث بما لا يترتب عليه عمل يدخل في بدعة أو يكون من الأحكام التي لابد من التوسط فيها، كان يكون في الوعظ والإرشاد ونحو ذلك. لكن لو جاءني نفس الحديث من طريق الشافعي يقول فيه حدثني الثقة، فإنني في هذه الحال لا يمكن أن أقبله لا في فضائل الأعمال ولا غيره. رأيت الفرق؟ لماذا؟ لأن ذاك أصبح باسم الرجل، فلما نظرت في اسمه وإذا به غير مذكور لا في الكذابين ولا في المتهمين ولا في الضعفاء والمتروكين، وإنما في من جهلت حاله. هذا غاية ما هنالك. أما هذا الإمام وهو الشافعي حينما حدثنا الثقة فهو ما أصبح باسم هذا الراوي، فقد يكون ثقة عنده ولكنه غير ثقة عند غيره، بل قد يكون حاله أسوأ من ذلك. ووجد هذا بعد السبر والتتبع أن الشافعي رحمه الله، بل حتى غير الشافعي، لكن لو نظرنا للشافعي وإذا به يقول يوثق أو يمشي روايات إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، أقول يمشي روايات إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي وأظنه يوثقه، إما أنه يقول حدثني من الأسلم أو أنه يقول حدثني الثقة، وظهر أنه يقول حدثني الثقة. ومع ذلك فإبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي هذا رماه الأئمة بالوبر وجمع الخبث كله، جمع بين الرفض والاعتزال وكثير من البلايا، فمثل هذا جعلوه قادحا في هذا المبدأ حينما يقول الراوي حدثني من لا أتهم أو حدثني الثقة أو نحو ذلك، قالوا هذا لا يقبل منه ولا يمشي الحديث بهذه الصورة حتى يصبح باسمه. فإذا أصبح باسمه ونظرنا فوجدناه ثقة فنعم. الشافعي وجدناه أحيانا يروي عن المتهمين والكذابين وأحيانا يروي عن الثقة، فإنه في بعض الأحيان يقول حدثني الثقة ونحو ذلك ويقصد به إسماعيل بن علية، وإسماعيل بن علية بلا شك إمام ثقة. فتبين بهذا أنه لابد من تسمية الرجل حتى نعرف حاله، إما أن يكون كذا وإما أن يكون كذا. وإن يقول حدث من لا أتهم أو ثقة أو كل شيخ لي وثق بثقته ثم روى عن مرهمي، يعني حينما يقول كل شيخ لي فهو ثقة عندي فإنني لا أروي إلا عن ثقة، فإنه في هذه الحال إذا لم يصبح باسم الشيخ أبهمه، حينما قال ثم روى عن مبهم أبهم اسم الشيخ، من تلك أن يقول حدثني من لا أتهم أو حدثني الثقة أو نحو ذلك أو حدثت عن فلان، في هذه الحال لا يعتبر هذا التوثيق مقبولا من هذا الإمام. قال لا يكتفى على الصحيح تعلم، يعني أنه مردود ولا يكتفى بهذا، وهذا على قول الصحيح فتنبه لهذا. ثم قال ويكتفى من عالم في حق من قلده وقيل لا ما لم يبن. يقول إن مثل هؤلاء الأئمة الذين صدرت منهم مثل هذه الأقاويل أو عرف من مناهجهم أنهم لا يروون إلا عن ثقات لهم مقلدون ولهم أتباع، فالإمام مالك يتبعه المالكية والشافعي يتبعه الشافعية والإمام أحمد يتبعه الحنابلة وهل مجرد. فهل يقال في هذه الحال إن هؤلاء الذين يقلدون هذا الإمام يجوز لهم أيضا أن يقلدوه في هذا الصنيع؟ وبهذه المسألة مبنية على مسألة أصل التقليد، والسيوطي يتحدث عنها على أنها أمر يعني مقرر لا نزاع فيه مسألة التقليد. فإذا أجيز التقليد لذلك الإمام من قبل هؤلاء الأتباع في مسائل الأحكام قالوا من باب أولى أن يجوز أيضا لهم تقليده في الحكم على أولئك الرواة. فإذا قال حدثني من لا أتهم أو حدثني الثقة ثم ذكر حديثا يقول يجوز لأولئك الأتباع المقلدين لهذا الإمام أن يصحبوا هذا الحديث بناء على قبول إمامهم له. فهمتم؟ فهل يكتفى من عالم في حق من قلده؟ قيل لا ما لم يبن، يعني ما لم يفصح باسم ذلك الراوي. وقيل نعم يجوز لهم أن يقلدوا، ولكن في ظني إن شاء الله أنكم تعرفون أن هذه المسألة واضحة كل الوضوح بجلال. فأصل التقليد المجرد عن الدليل نقول بعدم جوازه لمن كان يملك الأهلية، أهلية النظر. والناس في هذه المسألة على ثلاثة أقسام كما تعرفون، فمنهم الذي يملك آلة الاجتهاد المجتهد، فمثل هذا لا يجوز له بحال من الأحوال أن يقلد، بل يجب عليه أن يجتهد ويستخرج الحق بدليل وينقل الحق بدليل. والقسم الثاني، وبطبيعة الحال هؤلاء الذين يملكون آلة الاجتهاد إما أن يكونوا مجتهدين مطلقا، وهم الذين أصبح عندهم من الحفظ للأدلة أدلة الشرع من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يجعل الواحد منهم قادرا على الحكم في كل مسألة من المسائل بمجرد حفظه لتلك الأدلة، فهذا يقال له مجتهد اجتهادا مطلقا. وقد يكون المرء مجتهدا اجتهادا مقيدا، فقد يعجز عن الإحاطة بأدلة الشرع كلها أو بمعظمها أو بكثير منها، ولكنه يستطيع أن يجتهد في مسائل معينة، فيبحث مسألة من المسائل كمسألة نفس الذكر مثلا ويجمع الأدلة الواردة فيها، فيخرج برأي يدين الله جل وعلا به، وهو أن نفس الذكر يقبل الوضوء. فمثل هذا يقال له اجتهادا مقيدا، يعني في مسائل مقيدة لا على الإطلاق. على أي الصنفين؟ يقال لمن يملك آلة الاجتهاد أنه يجب عليه أن يجتهد ما دام أن بإمكانه ذلك. من لا يستطيع ينتقل إلى المرحلة الثانية، وهي مرحلة الاتباع، فينظر في أقوال الأئمة، نظر في قول الشافعي، في قول مالك، في قول أبي حنيفة، في قول أحمد، هؤلاء الأئمة، ثم وجدهم يختلفون في مسألة من المسائل. بعد نظره في أقوالهم وأدلتهم وجد مثلا أن قول الشافعي والإمام أحمد في مسألة أقوى من قول مالك وأبي حنيفة، فهذا يقال له المتبع، يعني نظر في قول الشافعي وأحمد بالدليل فاتبعهم في هذه المسألة بالدليل والحجة والبرهان، ولم يقلد مجرد تقليد. أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة التقليد، فهذه تجوز للمضطر مثل العامي الذي لا يعرف فقه الأدلة. فلو جاءك العامي يستفي في مسألة من المسائل وقلت له نعم هذه المسألة مثلا يجوز لك أن تفعل كذا أو يحرم عليك أن تفعل كذا بدليل كذا وكذا وكذا، لما فقه منك الدليل ولا طالبك بإعطائه الخلاصة، فيقول لك طيب حلال أو حرام، أريد تحسيني فقط هذا. وأما لو دخلت له عشرات الأدلة ما يفقه ولا يعي ولا يفقه. فمثل هذا العامي الذي لا يملك القدرة يجوز له أن يقلد، فجعل مثل الذي أبيح له أكل الميتة اضطرارا. كذلك أيضا من لم يسعفه الوقت أو من لم تكن لديه القدرة في ذلك الوقت على الاجتهاد والاتباع، كأن يكون إنسانا مثلا في سفر أو في حال حج مثلا، وطلب الحق بدليله أو بحث المسألة بحثا اجتهاديا يأخذ وقته، وهو الآن يعيش حالة مستعجلة، فمثل هذه الحال يجوز له أيضا أن يقلد فقيها من الفقهاء أو علما من العلماء يأخذ بفتواه ويتبعه فيها. لكن هؤلاء